يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة، ونبدأ مع مستمعة من العراق من محافظة التأميم. أختنا تذكر أنها فتاة في 30 من عمرها، يتيمة الأم، تحملت ما تحملت من قساوة الحياة والحرمان. تقول: ارتكبت معاصي كثيرة وندمت وأنبت إلى الله واستغفرت، إلا أني أعود وتتكرر هذه المعصية مرة أخرى، رغم أني أصلي وأصوم وأعطي الصدقات منذ كان عمري 13 سنة. الحسنة الوحيدة عندي هي أنني أؤدي فريضة الصوم والصلاة، وأني لا أحمل ضغينة في قلبي ولا حقد على أحد، وأيضا أني أنظر إلى والدي وزوجة أبي التي هي بمثابة أمي نظرة الفتاة المثالية والابنة البارة. أما بالنسبة لذنوبي فأنا نادمة على كل عمل عملته وارتكبته صغيرا كان أو كبيرا، ودائما أستغفر ربي وأسأله أن يغفر لي ذنوبي. هل سيغفر ربي لي ذلك ويستر أمري ويستر الذنوب التي ارتكبتها، ولا يفتضح أمري بين الناس وبين أهلي؟ أرجوكم دلوني وساعدوني، فأنا تبت ولكني أريد الطريق إلى المغفرة والستر من أفعالي، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية بشارة من الله جل وعلا بهذا النوع من الناس، فإن الشخص يسرف بترك الواجب أو بفعل المحرم، فمن ذلك التوبة. والتوبة إذا كانت من حقوق الله فلها شروط: الندم على ما حصل من ترك واجب أو فعل محرم، والإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة إلى الذنب. وهذه الشروط الثلاثة موجودة أيضا في التوبة من حقوق الخلق، إلا إذا كان الحق ماليا فإنه يؤديه، فإن تعذر عليه أداؤه إلى صاحبه فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وإذا كان قد نال من عرض أخيه فإنه يستبيحه، وإذا تعذرت عليه الاستباحة فإنه يدعو له. والتوبة متيسرة للإنسان. ومن الأسباب أيضا كثرة الدعاء وكثرة ذكر الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا أن يكثر الإنسان من التسبيح والتحميد والتهليل. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء بأن يقول الشخص سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وسأل موسى عليه السلام ربه أن يدله على دعاء، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا من جهة الأدعية، وكذلك من جهة المحافظة على الواجبات، وكذلك الإكثار من نوافل الصلاة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك الإكثار من تلاوة القرآن، فإن القرآن يشتمل على ما يزيد على 300,000 حرف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعلى الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن. هذه الأمور التي يفعلها من الذكر ومن تلاوة القرآن ومن نوافل العبادات، من نوافل الصلاة، وكذلك إذا تيسر له الصدقة وكذلك الصيام. هذا يقول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه الأعمال الحسنة تغلب الأعمال السيئة إذا كثرت، تغلب الأعمال السيئة إذا كثرت. فعلى الإنسان أن يكثر من هذه الأمور لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له ما مضى من أعماله السيئة ويوفقه للعمل الصالح مستقبلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه سائلة رمزت لاسمها بالحروف باء ألف ألف من ليبيا. أختنا تقول كنت أداوم المسح على الجوارب خصوصا في الشتاء بشكل مستمر، وذلك نظرا لإصابة قدمي بالبرد، وفي الصيف مرات ومرات، لكنه مؤخرا أثيرت زوبعة في هذا الخصوص أنه لا يجوز المسح على الجوارب إلا بشروط ألا يكون فيه مسام ويكون من جلد إلى غير ذلك، وأن الصلاة على هذا النحو باطلة. سؤالي، هل حقا لا يجوز المسح على الجوارب الحالية المتوفرة في الأسواق خصوصا تلك الخاصة بالنساء؟ وكيف أفعل بالصلاة التي صليتها وطبقت فيها المسح، هل أعيدها أم ماذا؟ أحسن الله إليكم.
الجواب، أولا مدة المسح للمقيم يوم وليلة وتبدأ هذه المدة من الحدث بعد اللبس، وتستمر هذه المدة 24 ساعة. وإذا كان الشخص مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة تبدأ المدة من الحدث. فإذا حصل الحدث، لو لبس وهو مقيم ولكنه سافر وأحدث في السفر، فإن المدة تبدأ من الحدث. وإذا مسح وإذا لبس وهو مقيم وأحدث وهو مقيم ثم سافر، فإنه يمسح مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر. هذا من ناحية المدة. أما من ناحية الشيء الذي يعني ما يجوز المسح عليه إذا كان في القدمين، فأولا يكون ساترا لما يجب غسله من القدمين. والمقصود هنا من ناحية المسافة، من ناحية المساحة. ثانيا يكون صفيقا، يعني يكون جبر، ما يكون خفيف ترى البشرة معه، ويثبت بنفسه، ويكون طاهرا، ويكون مباحا، يكون طاهرا ويكون مباحا. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الشخص يمسح على الجورب، يمسح على الجورب المدة التي سبق بيانها. أما إذا كان محرما أو كان نجسا أو كان خفيفا أو كان فيه خروق أو لا يستر المحل الذي يجب غسله، فحينئذ لا يجوز المسح عليه. وهذا المسح المذكور هو بالنسبة للحدث الأصغر. أما إذا حصل حدث أكبر من حيض أو نفاس أو جنابة، فإنه لا يجوز المسح عليه، بل الواجب إزالته. وهذه السائلة بإمكانها أن ترجع إلى الشيء الذي تلبسه وتنظر هل تتوفر فيه شروط المسح أو لا. فإن كانت لا تتوفر فيه شروط المسح، فما حصل عليه من المسح فيما سبق فإنه غير صحيح، وعليها إعادة الصلوات التي صلتها على غير طهارة. وإذا كانت قد توفرت فيه شروط المسح فإن طهارتها تكون، فإن هذا المسح يكون صحيح، وبناء على ذلك تكون طهارتها صحيحة وتكون صلاتها صحيحة إذا توفرت سائر الأركان والشروط وانتفت جميع الموانع. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة دال ألف كاف مصرية مقيمة تذكر تقول: كان لوالدتي صديقة توفي زوجها وأم زوجها تعيش معها، وكانت تريد، يعني هذه الصديقة، يكون لها الحق في صرف معاش أم زوجها المتوفى حتى تنفقه على أم زوجها، لأنها تقيم معها ويساعدها في الإنفاق بجوار معاشها الذي تأخذه عن زوجها على أولادها. كانت تلك مبررات الصديقة لتقنع أمي أن ليس لها معاش وأنه ليس عليها شيء أن تشهد أمام موظف الذي حضر من الشؤون الاجتماعية ليرى أم زوجة الصديقة على أنها هي السيدة فلانة الفلانية، وهي ليست هي، لأن أخوات زوج صديقة أمي أخذوا أمهم في تلك الفترة عندهم، فأحضرت صديقة أمي سيدة أخرى وهي جارة لها كبيرة في السن، وأجلستها في سرير أو في سرير أم زوجها، وطلبت من أمي أن تشهد للموظف أنها أم زوج صديقتها، وفعلا شهدت أمي وهي معتقدة أن النية سليمة وأنها تساعد صديقتها. وبعد أن حدث هذا ومنذ ذلك الوقت وأمي تفكر ونادمة ندما شديدا من هذا العمل وتخاف من غضب الله، فماذا تفعل الآن وماذا عليها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من قواعد الشريعة ترتيب المسببات على أسبابها، وهذه المسألة المسؤول عنها إذا طبقت على هذه القاعدة وجد أن السبب الذي اتخذ من أجل الحصول على المال أنه سبب غير شرعي، وأن الشهادة التي شهدت بها هذه المرأة أنها شهادة زور، وبالتالي فإن المال وهو المسبب، فإن المال الذي أخذ ورتب مرتبا على هذا السبب لا يكون مباحا لمن أخذه، وإنما هو حق لمن جعل له حسب نظام معاش التقاعد، لأن الجهة التي تصرف التقاعد عندها معرفة بالأشخاص المستحقين، وبناء على ذلك كله فواجب على من ارتكبت هذا السبب، وواجب على هذه الذي شهدت، وكل واحدة منهما يجب عليها ما يخصها. أما بالنظر إلى التي شهدت فواجب عليها أن تبلغ الجهة التي شهدت عندها بأن شهادتها ليست بصحيحة، ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك، وعليها أن تتوب فيما بينها وبين الله. وأما المرأة التي تستلم النقود بناء على هذا السبب الذي ليس بمشروع، فواجب عليها أن تعيد جميع الأموال التي أخذتها بهذا السبب الذي ليس بمشروع، واجب عليها أن تعيدها إلى المستحق لها، وأن تبلغ أيضا الجهة التي تأخذ منها هذه المبالغ، تبلغها بأنها أخذت هذه المبالغ بناء على سبب ليس بمشروع، ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك. هذا بالنظر للماضي. وأما بالنظر للمستقبل فواجب عليها أن تتوقف عن استلام المبالغ، وأن تسلم هذه المبالغ مستقبلا لمن يستحقها حسب نظام معاشات التقاعد في بلدها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم عبد المحسن من الرياض تقول: لزوجي صديق لا يصلي، وزوجي يستقبله في البيت، وأقوم أنا بعمل الخدمة اللازمة لهم، فهل على زوجي إثم في استقباله وقضاء معظم الوقت معه، وهل علي إثم في قيام بالضيافة مثل الطبخ ونحو ذلك؟
الجواب: الشخص إذا كان تاركا للصلاة استتاب، فإن تاب وإلا قتل، مرتدا عن الإسلام. استتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والواجب على زوجك أن ينصحه، فإن قبل النصيحة وصلى، وإلا فيجب عليه أن يهجره. ولا يجوز لك أيضا خدمة هذا الشخص إذا كان إذا استمر على إصراره على ترك الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع غدير أحمد من الجزائر له عدد من الأسئلة، في أولها يسأل عن الدخان: ما حكم من يعمل عند باعة الدخان كسائق سيارة، وهم يملكون مؤسسة لهذا الأمر، فأقوم أنا بالقيادة عندهم، هل عملي جائز؟
الجواب: إذا كانوا يستعملونك سائقا للسيارة التي توزع دخان على المحلات التجارية من أجل بيعها فلا يجوز لك أن تعمل عندهم. وإذا كانت لديهم أعمال تجارية أخرى مباحة فإنك تشتغل في هذه الأعمال المباحة، وإذا تعذر عليك العمل إلا في عمل محرم فإنك تتركه لوجه الله، ومن ترك شيئا لله فإن الله سبحانه وتعالى يبدله ويعوضه بخير منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما هو حكم القرض من هؤلاء فأقوم بالاقتراض منهم مبلغ من الدنانير ثم أعيدها إذا فرج الله علي؟
الجواب: إذا كانت مكاسبهم محرمة فلا يجوز لك أن تقترض منهم، لأنها أموال محرمة لا يجوز لك أن تستفيد منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أن أقول في صلاتي في السجدة: اللهم اغفر لي ولوالدي، أو بين السجدة والسجدة؟
الجواب: بين السجدتين تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، لأن هذا واهدني واجبرني وارزقني. أما الدعاء لوالديك فإنك تدعو لهما في السجود، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولا مانع من أن يدعو الإنسان بأمور دينه أو أمور دنياه، يدعو لنفسه ولوالديه بعد أداء الدعاء الواجب، وهو سبحان ربي الأعلى وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: بعد الصلاة بعض الناس في المسجد بعد أن يسلموا يقرؤون الفاتحة جهرا، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: حكم هذا العمل بدعة، داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب للناس قراءتها في المسجد بعد الصلاة، وهكذا من تولى الإمامة بعده من الخلفاء، وهكذا من تولى الإمامة من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبما أن هذا الأمر لم يحصل من الصحابة دل ذلك على أنه من البدع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم في ختام هذه الحلقة عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. وبإمكانكم أيضا بعث رسائلكم على فاكس الإذاعة المعروف 442-55-44، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى يا مستمعي الكرام، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة، ونبدأ مع مستمعة من العراق من محافظة التأميم. أختنا تذكر أنها فتاة في 30 من عمرها، يتيمة الأم، تحملت ما تحملت من قساوة الحياة والحرمان. تقول: ارتكبت معاصي كثيرة وندمت وأنبت إلى الله واستغفرت، إلا أني أعود وتتكرر هذه المعصية مرة أخرى، رغم أني أصلي وأصوم وأعطي الصدقات منذ كان عمري 13 سنة. الحسنة الوحيدة عندي هي أنني أؤدي فريضة الصوم والصلاة، وأني لا أحمل ضغينة في قلبي ولا حقد على أحد، وأيضا أني أنظر إلى والدي وزوجة أبي التي هي بمثابة أمي، نظرة الفتاة المثالية والابنة البارة. أما بالنسبة لذنوبي فأنا نادمة على كل عمل عملته وارتكبته صغيرا كان أو كبيرا، ودائما أستغفر ربي وأسأله أن يغفر لي ذنوبي. هل سيغفر ربي لذلك ويستر أمري ويستر الذنوب التي ارتكبتها، ولا يفتضح أمري بين الناس وبين أهلي؟ أرجوكم دلوني وساعدوني، فأنا تبت ولكني أريد الطريق إلى المغفرة والستر من أفعالي، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية بشارة من الله جل وعلا بهذا النوع من الناس، فإن الشخص يسرف بترك الواجب أو بفعل المحرم، فمن ذلك التوبة. والتوبة إذا كانت من حقوق الله فلها شروط: الندم على ما حصل من ترك واجب أو فعل محرم، والإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة إلى الذنب. وهذه الشروط الثلاثة موجودة أيضا في التوبة من حقوق الخلق، إلا إذا كان الحق ماليا فإنه يؤديه، فإن تعذر عليه أداؤه إلى صاحبه فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وإذا كان قد نال من عرض أخيه فإنه يستبيحه، وإذا تعذرت عليه الاستباحة فإنه يدعو له. والتوبة متيسرة للإنسان، ومن الأسباب أيضا كثرة الدعاء وكثرة ذكر الله جل وعلا، ومن ذلك أيضا أن يكثر الإنسان من التسبيح والتحميد والتهليل، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء بأن يقول الشخص: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وسأل موسى عليه السلام ربه أن يدله على دعاء، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا من جهة الأدعية، وكذلك من جهة المحافظة على الواجبات، وكذلك الإكثار من نوافل الصلاة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك الإكثار من تلاوة القرآن، فإن القرآن يشتمل على ما يزيد على 300,000 حرف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعلى الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن. هذه الأمور التي يفعلها من الذكر ومن تلاوة القرآن ومن نوافل العبادات، من نوافل الصلاة، وكذلك إذا تيسر له الصدقة وكذلك الصيام، هذا يقول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه الأعمال الحسنة تغلب الأعمال السيئة إذا كثرت، تغلب الأعمال السيئة إذا كثرت. فعلى الإنسان أن يكثر من هذه الأمور، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له ما مضى من أعماله السيئة ويوفقه للعمل الصالح مستقبلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه سائلة رمزت في اسمها بالحروف باء ألف ألف من ليبيا. أختنا تقول: كنت أداوم المسح على الجوارب خصوصا في الشتاء بشكل مستمر، وذلك نظرا لإصابة قدمي بالبرد، وفي الصيف مرات ومرات، لكنه مؤخرا أثيرت زوبعة في هذا الخصوص أنه لا يجوز المسح على الجوارب إلا بشروط: ألا يكون فيه مسام، ويكون من جلد إلى غير ذلك، وأن الصلاة على هذا النحو باطلة. سؤالي: هل حقا لا يجوز المسح على الجوارب الحالية المتوفرة في الأسواق، خصوصا تلك الخاصة بالنساء؟ وكيف أفعل بالصلاة التي صليتها وطبقت فيها المسح؟ هل أعيدها أم ماذا؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: أولا، مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وتبدأ هذه المدة من الحدث بعد اللبس، وتستمر هذه المدة 24 ساعة. وإذا كان الشخص مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة تبدأ المدة من الحدث. فإذا حصل الحدث، لو لبس وهو مقيم ولكنه سافر وأحدث في السفر فإن المدة تبدأ من الحدث. وإذا مسح وإذا لبس وهو مقيم وأحدث وهو مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر، هذا من ناحية المدة. أما من ناحية الشيء الذي يعني ما يجوز المسح عليه إذا كان في القدمين، فأولا يكون ساترا لما يجب غسله من القدمين، والمقصود هنا من ناحية المسافة من ناحية المساحة. ثانيا يكون صفيقا، يعني يكون جبر، ما يكون خفيف ترى البشرة معه، ويثبت بنفسه ويكون طاهرا ويكون مباحا، يكون طاهرا ويكون مباحا. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الشخص يمسح على الجورب، يمسح على الجورب المدة التي سبق بيانها. أما إذا كان محرما أو كان نجسا أو كان خفيفا أو كان فيه خروق أو لا يستر المحل الذي يجب غسله، فحينئذ لا يجوز المسح عليه. وهذا المسح المذكور هو بالنسبة للحدث الأصغر. أما إذا حصل حدث أكبر من حيض أو نفاس أو جنابة فإنه لا يجوز المسح عليه، بل الواجب إزالته. وهذه السائلة بإمكانها أن ترجع إلى الشيء الذي تلبسه وتنظر هل تتوفر فيه شروط المسح أو لا، فإن كانت لا تتوفر فيه شروط المسح فما حصل عليه من المسح فيما سبق فإنه غير صحيح، وعليها إعادة الصلوات التي صلتها على غير طهارة. وإذا كانت قد توفرت فيه شروط المسح فإن طهارتها تكون، فإن هذا المسح يكون صحيح، وبناء على ذلك تكون طهارتها صحيحة وتكون صلاتها صحيحة إذا توفرت سائر الأركان والشروط وانتفت جميع الموانع. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة دال ألف كاف مصرية مقيمة تذكر تقول: كان لوالدتي صديقة توفي زوجها وأم زوجها تعيش معها، وكانت تريد، يعني هذه الصديقة، يكون لها الحق في صرف معاش أم زوجها المتوفى حتى تنفقه على أم زوجها لأنها تقيم معها ويساعدها في الإنفاق بجوار معاشها الذي تأخذه عن زوجها على أولادها. كانت تلك مبررات الصديقة لتقنع أمي أن ليس لها معاش وأنه ليس عليها شيء أن تشهد أمام موظف الذي حضر من الشؤون الاجتماعية ليرى أم زوجة الصديقة على أنها هي السيدة فلانة الفلانية، وهي ليست هي، لأن أخوات زوج صديقة أمي أخذوا أمهم في تلك الفترة عندهم، فأحضرت صديقة أمي سيدة أخرى وهي جارة لها كبيرة في السن وأجلستها في سرير أو في سرير أم زوجها، وطلبت من أمي أن تشهد للموظف أنها أم زوج صديقتها، وفعلا شهدت أمي وهي معتقدة أن النية سليمة وأنها تساعد صديقتها. وبعد أن حدث هذا ومنذ ذلك الوقت وأمي تفكر ونادمة ندما شديدا من هذا العمل وتخاف من غضب الله، فماذا تفعل الآن وماذا عليها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من قواعد الشريعة ترتيب المسببات على أسبابها، وهذه المسألة المسؤول عنها إذا طبقت على هذه القاعدة وجد أن السبب الذي اتخذ من أجل الحصول على المال أنه سبب غير شرعي، وأن الشهادة التي شهدت بها هذه المرأة أنها شهادة زور، وبالتالي فإن المال وهو المسبب، فإن المال الذي أخذ ورتب مرتبا على هذا السبب لا يكون مباحا لمن أخذه، وإنما هو حق لمن جعل له حسب نظام معاش التقاعد، لأن الجهة التي تصرف التقاعد عندها معرفة بالأشخاص المستحقين، وبناء على ذلك كله فواجب على من ارتكبت هذا السبب، وواجب على هذه الذي شهدت، كل واحدة منهما يجب عليها ما يخصها. أما بالنظر إلى التي شهدت فواجب عليها أن تبلغ الجهة التي شهدت عندها بأن شهادتها ليست بصحيحة، ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك، وعليها أن تتوب فيما بينها وبين الله. وأما المرأة التي تستلم النقود بناء على هذا السبب الذي ليس بمشروع، فواجب عليها أن تعيد جميع الأموال التي أخذتها بهذا السبب الذي ليس بمشروع، واجب عليها أن تعيدها إلى المستحق لها، وأن تبلغ أيضا الجهة التي تأخذ منها هذه المبالغ، تبلغها بأنها أخذت هذه المبالغ بناء على سبب ليس بمشروع، ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك. هذا بالنظر للماضي. وأما بالنظر للمستقبل فواجب عليها أن تتوقف عن استلام المبالغ، وأن تسلم هذه المبالغ مستقبلا لمن يستحقها حسب نظام معاشات التقاعد في بلدها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم عبد المحسن من الرياض تقول: لزوجي صديق لا يصلي، وزوجي يستقبله في البيت، وأقوم أنا بعمل الخدمة اللازمة لهم، فهل على زوجي إثم في استقباله وقضاء معظم الوقت معه، وهل علي إثم في القيام بالضيافة مثل الطبخ ونحو ذلك؟
الجواب: الشخص إذا كان تاركا للصلاة استتاب، فإن تاب وإلا قتل، مرتدا عن الإسلام. استتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والواجب على زوجك أن ينصحه، فإن قبل النصيحة وصلى، وإلا فيجب عليه أن يهجره. ولا يجوز لك أيضا خدمة هذا الشخص إذا كان إذا استمر على إصراره على ترك الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع غدير أحمد من الجزائر له عدد من الأسئلة، في أولها يسأل عن الدخان: ما حكم من يعمل عند باعة الدخان كسائق سيارة، وهم يملكون مؤسسة لهذا الأمر، فأقوم أنا بالقيادة عندهم، هل عملي جائز؟
الجواب: إذا كانوا يستعملونك سائقا للسيارة التي توزع دخان على المحلات التجارية من أجل بيعها، فلا يجوز لك أن تعمل عندهم. وإذا كانت لديهم أعمال تجارية أخرى مباحة، فإنك تشتغل في هذه الأعمال المباحة، وإذا تعذر عليك العمل إلا في عمل محرم فإنك تتركه لوجه الله، ومن ترك شيئا لله فإن الله سبحانه وتعالى يبدله ويعوضه بخير منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما هو حكم القرض من هؤلاء فأقوم بالاقتراض منهم مبلغ من الدنانير ثم أعيدها إذا فرج الله علي؟
الجواب: إذا كانت مكاسبهم محرمة فلا يجوز لك أن تقترض منهم، لأنها أموال محرمة لا يجوز لك أن تستفيد منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم أن أقول في صلاتي في السجدة: اللهم اغفر لي ولوالدي، أو بين السجدة والسجدة؟
الجواب: بين السجدتين تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، لأن هذا واهدني واجبرني وارزقني. أما الدعاء لوالديك فإنك تدعو لهما في السجود، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ولا مانع من أن يدعو الإنسان بأمور دينه أو أمور دنياه، يدعو لنفسه ولوالديه بعد أداء الدعاء الواجب، وهو: سبحان ربي الأعلى وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: بعد الصلاة بعض الناس في المسجد بعد أن يسلموا يقرؤون الفاتحة جهرا، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: حكم هذا العمل بدعة، داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب للناس قراءتها في المسجد بعد الصلاة، وهكذا من تولى الإمامة بعده من الخلفاء، وهكذا من تولى الإمامة من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبما أن هذا الأمر لم يحصل من الصحابة دل ذلك على أنه من البدع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم في ختام هذه الحلقة عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، برنامج نور على الدرب. وبإمكانكم أيضا بعث رسائلكم على فاكس الإذاعة المعروف 442-55-44، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى يا مستمعي الكرام، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.